ما زلنا في كتاب النكاح في تخريج الفروع على الأصول. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اللفظ بين المعنى الشرعي واللغوي، يعني المعنى سورة المسألة إذا دار اللفظ بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، ترجح حمله على المعنى الشرعي دون الوضع اللغوي، وهذا عند الشافعية. عند الشافعية يترجح حمله على الموضوع الشرعي دون اللغة، وهذا الصحيح، فإن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والصلاة في الشرع أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تعبدا لله الذي فعلها. فإذا قال أقيموا الصلاة لا يمكن أن يقال أن المقصود بها أقيموا الدعاء، بل تحمل على الشرعي، ولأن واضع الشرع واضع اللغة والله الذي فعلها، والأصل الشرع، الأصل التعبد بالشرع. وذهب أبو حنيفة وأصحاب أبي حنيفة إلى أنه يترجح حمله على الموضوع اللغوي فيما عدا والكلام بحقيقته إلى أن يدل الدليل على المجاز، فهو يحمله على يقدم اللغة هنا لأنه عنده هذه حملة على الحقيقة. هذه مسألة يتفرع عليها مسائل صراحة، هذا الباب يتفرع عليه مسائل. هذه من هذه المسائل أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة، الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة، لذلك لو زنى رجل بامرأة فله أن يتزوج بنتها أو يتزوج أمها، لأنه لا يوجب المصاهرة هنا، فالزنا لا يوجب حرمة المصاهرة، أما عندهم فيوجب المصاهرة. يعني لو زنى بامرأة تحرم أمها، يحرم أن يتزوج أمها، يحرم عليه أن يتزوج أمها، يحرم عليه أن يتزوج ابنتها. نعم. والخلاف هنا بينهم على تفسير، مداره على تفسير اسم النكاح في قولي: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالإمام أبو حنيفة يرى أن النكاح هنا معناه الوطء، فيجري المسألة على ظاهرها في اللغة، ولأنه مأخوذ من الضم والجمع. قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، يعني الوطء، ولذلك أجابوا على أنه لو ورد النكاح بمعنى العقد قالوا على أساس السببية، على أن النكاح الذي هو العقد سبب للوطء، أنه سبب للوطء. هذا ما قاله الأحناف في هذا الباب، ولذلك قالوا بأن الزنا يمنع، إذا زنى بامرأة يمنع زناه بها أن يتزوج أمها أو يتزوج بنتها. وأما الشافعي فقال النكاح هنا بمعنى الوطء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني النكاح هنا بمعنى العقد، آسف، النكاح بمعنى العقد، لأنه لم يرد في الشرط مطلقا إلا لم يرد في الشرع مطلقا إلا وأريد به، لم يرد في الشرع مطلقا إلا وأريد به العقد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشهود، أو قال: لا نكاح إلا بولي عدل إلا بشهادة عدل وولي مرشد. والمعنى هنا لا نكاح إلا بولي، لا عقد إلا بولي. وقال: حضرنا نكاح فلان، وإنما يراد به العقد، فيصرف عند الإطلاق إليه. ولأنها الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية تقدم على العرفية وتقدم على اللغوية. شوف الإحكام، العلماء يقولون والحقيقة العرفية تقدم على اللغوية، لأن الحقيقة العرفية كأنها انتقلت فاستقرت فاتفق فحصل إجماع على هذه الحقيقة، تعرف على شيء تبقى على ما تعرف عليه. نعم. وأما ما استدل به الأحناف في قوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ناكح يد مع الملعون، هذا حديث باطل، فإن إنما حمل على الوطء، لأنه لا يحتمل العقد. السياق ظاهر، وقلنا السياق من المفسرات، ولأننا في الأحوال بأسرها ندور مع مراد الله حيث دار. فلذلك قلنا بأنه لا يجوز له، لا يجوز الرجل إذا زنى بامرأة أن يتزوج أمها أو بنتها عند الأحناف، لكن عند الشافعية الصحيح أنه لا يتزوجها، وهذا قول الشافعية والمالكية طبعا. لما؟ يعني الشافعي كان له وجهة نظر عظيمة جدا بعد تحقيق هذه المسألة، أنه الحمل على الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية، ويؤكد ذلك بأنه قال وحرمة المصاهرة أنه لو عقد على البنت فله أن يخلو بأمها، له أن يخلو بأمها، وله أن يسافر بها، ولها الاحترام والتبجيل والتوقير كأمه. أما لو زنى بنتها تكون العداوة والضرية، ولا يمكن يكون هناك الاحترام والتبجيل والتوقير، وأيضا لا يجوز أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يسافر بها خلوا. فلما اختلف بهذا الاختلاف العظيم دل ذلك على الظهور بأن الزنا لا يحرم الحلال، فالمحرم لا يحرم حلالا.
نعم.
ومنها أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج وأن يزوج أحدا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. أما عندهم فقالوا بالجواز، وطبعا الأحناف قالوا بالجواز صراحة، ليس الأمر على التأصيل في مسألة الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية في مسألة النكاح، لأنه النكاح يراه وطن هو الوطن، بل التأصيل عندهم وحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حراما حال تكوني محرما، فكان هذا هو الأصل عندهم. لذلك قالوا يجوز، يجوز إن كان محرما أن ينكح. قالوا دون، قالوا لأن لفظ النكاح على الوطن دون العقد، وعليه حمل أبو حنيفة لفظ النكاح في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ولذلك هو قال بجواز أن نكاح الأمة وإن لم يخف العنت، قال بجواز نكاح الأمة وإن لم يخف العنت، والصحيح الأول هو الراجح الصحيح، والحمل على الحقيقة الشرعية هذا قول جماهير أهل الأصول. مسائل الصداق انتقلنا بعد ذلك في كتاب النكاح إلى مسائل الصداق، والصداق هذا كما قلنا حق محض للمرأة، وقد قال بعض العلماء أنه حق لله. هو الحق نعم، هي ليست تمحيضا للمرأة يعني يدخل فيها حق الله، الإشكال هنا والنزاع هل هي محض حق الله أو هي محض حق المرأة. الأحناف يقولون بأنها حق محض حق الله، أما الصداق عند الشافعي هو محض حق المرأة ثبوتا واستيفاء، واحتج بذلك باستقلالها بإسقاطه وأن فوائده عليها عائدة عليها إليها، وكما قلنا أيضا يدخل فيه حق الله لأنه الذي أمر بذلك. أما أبو حنيفة قال الصداق حق لله ابتداء، وربما قال الوجوب لله تعالى والواجب لها، واحتج في ذلك بأن المهر يجب لا يجب إلا بإيجابه هو له، يعني لا يجب إلا بإيجاب الشرع. حتى لو اتفق الزوجان على إسقاطه وجب، ويتفرع على ذلك مسائل. منها مفوضة البضع لا تستحق المهر عندنا بنفس العقد. المفوضة هي التي عقد عليها ولم يسمي لها مهرا، المفوضة هي أو المفوضة هي التي عقد عليها ولم يسمي لها مهرا، فهي لا تستحق المهر بنفس العقد، إنما تستحق بالتمكين من الوطن، بالتمكين من الوطن أو الموت، يستقر كما بينا في المذهب، يستقر المهر بالوطن أو بالفأب أو بالطلاق أو بالموت، وعندهم يستحق لأن المسألة فيها حق الله الذي في علاه. ومن أن الصداق لا يتقدر عند الشافعية بل يجوز قليله وكثيره، وعندهم يقدر أقل بعشرة دراهم حتى لو ذكر خمسة وجبت عشرة، بأنه أقل مال له خطر في الشر حتى يقطع به يد السارق فلو استباح البضع بدونه. وهو النظرة غلب النظرة فيها على حق الله لا على حقها هي، ونحن غلبنا النظرة على حقها، على حقها هي، ولذلك هي قد ترضى بالقليل وبالكثير فيصح العقد على ذلك. ومنها أن المرأة إذا خطبها كف بدون مهر مثل وراضيت به يجب على الأولياء تزويجها عندنا. وأما عندهم لا، لا يجب. لما؟ لأنه ليس حقا محضا لها، وحق الله جل في علاه. إن كان بدون مهر مثل يعني تقصد. نعم، فإن لم يفعلوا يأثمون، وهي لها أن تنقل ولاها لغير للقاضي، يعني فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ننتقل إلى الوسطية وعقيدة أهل السنة والجماعة وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين كيف أن أهل السنة والجماعة وسط عدول بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين غلو وبين جفو. نعم، وأيضا يبين أنها على الجادة دون التحريف بما زعموا بأنه تأويل، وما زال يبين لنا صفات الله الاختيارية بل والصفات الذاتية، ويبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل في علاه. قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله جل في علاه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم، ذكر هنا صفتين متلازمتين من صفات الله جل في علاه. الصفة الأولى صفة العفو، الصفة الأولى صفة العفو، والصفة الثانية صفة المغفرة والرحمة. وهي صفات من صفات الله جل في علاه الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وهي من الصفات الفعلية، وهي من الصفات الفعلية، فهي تتعلق بالسبب والتعلق بالمشيئة سبحانه جل في علاه. والله يعفو عن أناس ولا يعفو عن آخرين، والله يعفو عن أناس ولا يعفو عن آخرين. لذلك قال الله تعالى: إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. والعفو عدم المؤاخذة، العفو عدم المؤاخذة. فقوله عفوا غفورا قديرا، فالعفو ذو العفو، وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب. والعفو والمغفرة قد يتفقان ويفترقان، ولكن العفو أبلغ من المغفرة، إذ المغفرة ستر الذنب، أما العفو أبلغ من ذلك لأنه مع ترك المؤاخذة ستر وزيادة، مع ترك المؤاخذة ستر وزيادة. فترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب وهو أبلغ من المغفرة فإنها مشتقة من الغفر والستر، والعفو إزالة الأثر. ومعناها محو الذنب وعدم المؤاخذة عليه، معناها محو الذنب وعدم المؤاخذة عليه. إذا من صفات الله جل في علاه العفو. وهنا لابد أن تفهم وتعقل وتفقه لما المناسبة أن الله جل في علاه جعل العفو وقرنه بالمقدرة حين قال الله جل في علاه إن الله كان عفوا قديرا. إن الله كان عفوا قديرا, فعفو الله جل في علاه مع قدرته. ولأن الذي يعفو ولا يستطيع أن يأخذ فهذا خوار وجبن وليس عفوا, هذا ادعاء العفو وليس عفوا صحيحا. فيكون الأمر هنا على القدرة, هو عفا وهو قادر قاهر سبحانه جل في علاه, له القوة والعزة والقدرة على إسقاط العذاب على من تعدى ومع ذلك يعفو. فالعفو عند المقدرة عفو, والعفو عند عدم المقدرة خوار وجب. لذلك قال الله جل في علاه إن الله كان عفوا قديرا, مع قدرته على الأخذ بالذنب, مع قدرته على إيقاع العذاب والعقاب, ومع ذلك يعفو. من عظيم رحمته, من جميل عطائه سبحانه جل في علاه. ولذلك قال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أسألكم هنا, هو أتى بالآيات على إثبات العفو لله جل في علاه, فما علاقة هذه الآية بالعفو؟ لا سيما أنه قال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا تستفيدون منها هنا؟ الله أولى بالكمال. ممتاز, لكن ليست هذه يا أستاذ سعيد. تدبر, هو بيتكلم عن العفو أصلا. أين العفو؟ قال وليعفو ولا أصفح ولا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أحب الله العفو من عبدي لأن الله يحب أثر صفاتي في عبادي. هذا جميل لكن ليست الإجابة. سلف قال كله كان ثابت مخلوق فالله أولى به. هذا أجمل وأيضا ليست الإجابة. لعلكم لا تفهمون السؤال. قلت السياق, هل السياق يساعده في الاستدلال؟ الآية تقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهل السياق يساعده على الاستدلال بالآية على هذه الصفة؟ هذا سؤالي. وهذا صحيح, الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. هذا ممتاز, لكن هذا شطر جواب من بعد. أريد الجواب على السؤال الذي سألته أنا في السياق. أستاذة ليلى أقرب الناس للإجابة هو الآن. وجهاد أيضا يحاول من قريب جدا. عامة الحمد لله أنكم تقتربون من الإجابة, هذا الأصح. أنا قلت لكم قد هذا ممتاز ممتاز, هذا التفسير لما سيحدث. الجزاء من جنس عمل, ممتازين. لكن أنا أقول قد قلت آنفا العفو والمغفرة, العفو والمغفرة قد يتفقان ويفترقان بأن العفو فوق المغفرة, العفو فوق المغفرة. لكن هنا لما بيّن الله جل في علاه بأن الجزاء من جنس العمل وأتى هنا بالعفو قال وليعفو وليصفحوا, ولأن الصفح أيضا أرقى من العفو, لأن العفو هو الستر والتجاوز وإزالة الأثر, أما الصفح فالإعراض كلية, فهو مشتق من صفحة العنق, هو أن يعرض عن العقاب, عن عقاب المذنب وعن عتابه وعن تسريبه. والمعنى كأنه جاء لم يفعل شيئا قط, حتى لا يشار إليه بما فعل. كما قال يوسف عندما قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ما قال أنتم أخطأتم فسيغفر الله لكم، لا، قال لا تثريب أولا صدر الباب، هذا هو العفو الحق، هذا هو العفو المختلط بالصفح الذي لازمه المغفرة. يعني لازم تفهم هذه الثلاثة وتدق نظر فيها، عفو بصفح يلزم المغفرة. فالعفو هو ذات الأثر، عدم العقوبة، والصفح هو الإعراض عن الذنب كلية، والمغفرة هنا ستر كل شيء. وهذا الذي أردته منكم نظما، بأنه لما ذكر العفو تصريحا جاء هنا في الآية الأخرى قال وليعفو وليصفح، جميل جدا العفو والصفح، لأن هذا لازمه يكون المغفرة. وإن كان المغفرة الستر قد يستر، وقد يحدث فيها الملامة، يحدث فيها وقد يحدث وحقا تحدث فيها الملامة، لأنه كما قال ابن عمر في حديث المناجاة قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أذنبت ذنب كذا يوم كذا، هو ذكره، التذكير نفسه فيه تأنيب، لكن يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. لذلك هنا نقول الأرقى من هذا عفو وصفح يلزم مغفرة أو يعقوب مغفرة، معناه أنه كأنه يرجع كيوم ولدته أمه، هو أتى والصحيفة فيها الذنوب والسيئات، فيعفو الله عنه ويصفح ويغفر. فلذلك لازم أن يأتي بالثلاثة، العفو وصفح المغفرة، وكل ذلك مع قدرته، مع قدرته على إقامة إنزال العذاب به والعقاب. لذلك قال وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فلفتت ذلك أنه يتضمن المغفرة هنا تضمنت العفو والصفح، أو قل في الملازمة، لأنه لما ساقها في الآية كان السياق له هدف فيه، أو السياق له هدف، أو قل السياق فيه إرادة شيء، هو بيان بأن أرقى ما يكون عفو وصفح يعني ملازمة المغفرة. فيكون هنا كما قلت إزالة الأثر، والصفح معناها كأنه بصحيفة بيضاء نقية ليس عليه ثم شيء، والمغفرة أن الله تعالى لا يعاقب. مع هذه كان الستر مع العفو والصفح. ممتاز يا سلفي، نعم. فهنا المغفرة هنا يعني إما نقول أن المغفرة معناها العفو لأن السياق حاكم في هذا الباب وأراد الله تعالى بالسياق هذا، وإما نقول أنه أراد التضمن يعني صارت عفوا بمغفرة تتضمن العفو. وطبعا تضمن العفو مع لزوم كما قلنا أو استلزام الصفح في هذا، لأنه لا يحاسب عليه بمرة، لا يحاسب عليه بحال من الأحوال، وهذا لا يكون إلا إذا قدم المرء ذلك. ولهذا أنت ترى بأن الله جل في علاه استنهض الهمم بالثواب. قال الله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. إن تبدوا خيرا أي تظهروه، وإظهار الخير وإن كان فيه الخطر إن استحكم الأمر وكان الرجل رقيبا على قلبه وأصلح سريرته وأخلص لربه جل في علاه هو أفضل من السر، لأن بالإظهار الائتساء وبالإظهار فيها تحديث بنعم الله وشكر الله جل في علاه على العبد، يحدث بنعمة الله جل في علاه وبشكر الله جل في علاه، فالإظهار فيه ما فيه من الحكم والفوائد. والإخفاء أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص، والإخفاء أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص لكن ليس فيه التأسي، وأيضا لا يكون فيه شيء من العجب الذي يصل بالإنسان إلى الكبر، ولكن عند الله على الأحق بأن الأظهر هو الأفضل عند الله جل في علاه. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، هذا عجيب جدا. شوف هنا الأصل في العطف المغايرة، إن تبدو خيرا أو تخفوه، إذا المغايرة الآن أو تعفو عن سوء، كأنه جعل العفو عن السوء عدل فعل الخير، يعني كأنه قسيمه أنه ليس بفعل خير هو فعل خير، العفو عن السوء فعل خير، لكن هو في فرق بين الإجابة والسلب، فرق بين الإجابة والسلب. ولذلك قال إن تبدو خيرا أو تعفو، أو تعفو عن سوء، أي تتجاوز عن من أساء إليكم في أنفسكم، تجاوزوا عنه. فالعفو هو التجاوز، إزالة الأثر في هذا الباب. فشوف هنا الله تعالى يستنغض الهمم لذلك، ولأن هذا من أفضل الخيرات وأصلح الصالحات. قال الله جل في علا، قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالأمر بالعفو هنا عن السوء فيه ما فيه من الحكم والفوائد العظيمة. فيها أولا تربية النفس، تربية النفس حتى لا تنتقم لنفسها، بل تربي نفسك ألا تنتقم إلا لله، وهذا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. وفيها وكان الأولى البداء بها أن يظهر أثر صفات الله عليك، فإن الله يعفو ويرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يصبونه يدعون له الولد ويرزق ما يعافيهم. وأن الله يعفو عن العباد إذا أساء وتجاوز الحدود، فمن فعل ذلك من عباد الله جل في علاه قد ظهر أثر الصفة عليه، وهذا يحبه الله جل في علاه. ومن الفوائد فيها إصلاح ذات البين، وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. لذلك قال أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قد يعفو المرء عن سوء بالجبن، بالخوار، بالضعف، ما يستطيع، ما عنده حيلة، ما يستطيع يفعل شيئا. لكن الله تعالى بيّن بأن العفو الممدوح عنده هو العفو عند المقدرة، لذلك يظهر أثر صفات الله جل في علاه. وأما الآية الثانية: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. باتفاق المفسرين نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولا يأتلي أولو الفضل والسعة، فهنيئا لأبي بكر أن يخاطبه الله تعالى بصيغة الجمع لرفعة قدر أبي بكر عند الله جل في علاه. قال: وليعفو وليصفحوا، يعفو كما قلنا يعفو عن الذنب، يتجاوز عنه، والصفح الإعراض كلية دون الملامة، دون التثريب، وهذا من أفضل أخلاقيات النبيل، من أعظم أخلاقيات النبيل أنه لا يثرب، حتى لو أساء من أساء ثم بعد الإساءة يعني جاءه يستعتب فيفتح له الباب على مصراعيه، ولا يثرب ولا يعاتب، وفضلا على أن يعاقب. لذلك قال: وليعفو وليصفح. كان مصطح ابن أثاثة، ليس مصطح مصطح نعم، كان قد تكلم وخاض مع الخائدين من المنافقين في مسألة الإفك، وكان هو ابن خالتي ابن خالة أبي بكر، وكان ينفق عليه، فقال: والله لا أنفق عليه، مما وقع في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فشوف انظر، وهو كان بدريا، وكانت عائشة تتكلم عنه تدافع عن عرضه لأنه كان بدريا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر قال ذلك، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والخطاب موجه، كان موجه لأبي بكر: ألا تحبون، وهو يكلمه بصيغة الجمع. الله أكبر، ما زال السياق بصيغة الجمع: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني يعفو عنكم ويصفح ويغفر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: أحب أن يغفر الله لي. قال: والله غفور رحيم. أكد كما قلنا بالإسمين، وكل اسم انضم لاسم كمال فوق كمال، وأن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. قال: والله غفور فعول، وفعول هنا بصيغة المبالغة، كثير المغفرة، لما لا، لما لا، وقد وسعت رحمته كل شيء. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي مسند أحمد قال الرجل: ربي أذنبت الذنب فاغفر لي فغفر له، ربي أذنبت الذنب فغفر. وهو يعاود الذنب ويعاود الاستغفار ويعاود الله تعالى المغفرة. قال عبد فعل ما شئت واستغفرني فسأغفر لك. ورد في بعض الإسرائيليات وفي غيرها أن الشيطان قال أهلكت ابن آدم بالمعاصي فأهلكني بكثرة الاستغفار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فسارع أبو بكر وقال بلى بلى، ثم رد النفق عليه. أين هو؟ السلام عليكم. نعم. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وكما بينا بأنه جمع الاسمين والمناسب في هذا الباب تأديبا لنا بأن الإنسان إذا قام يدعو الله جل في علاه أن يتأدب وأن يأتي ويتوسل بالأسماء المناسبة للمقام. قال والله غفور رحيم. الفوائد المستنبطة: الجزاء من جنس العمل، إن الله خلق الخلق ليرحمهم، مع قدرته عليهم لا يعجل لهم بالعقوبة ويمهل، وأن الله تعالى يأمر بالاستغفار ليغفر ويأمر بالتوبة ليتوب. وهنا قال فإن الله كان عفوا قديرا، مع قدرته فهو عفو سبحانه جل في علاه. من أعظم أبواب المغفرة والتوبة الإحسان إلى الغير. من أعظم أبواب المغفرة الإحسان إلى الغير. أرجو أن تكون يعني وتر، فانظروا إن كانت وتر أو شفعة، ولو في أسئلة تفضلوا.